أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. أحكام اللقطة، ذكرنا أن الضائع أو المال الضائع عبارة عن قسمين، إما الحيوان ويسمى الضالة وتقدم الكلام عنه، وإما غير الحيوان ويسمى باللقطة بالمعنى الأخاص. وذكرنا أن هناك أمرا آخر ضائعا وإن لم يكن مالا، وهو ما يعرف باللقيط وتقدم الكلام عنه. أما بالنسبة للحاجة الضائعة أو المال الضائع غير الحيوان، قلنا يعرف باللقطة بمعنى الأخص اللقطة. مسألة 762، أهم خصوصية وأهم أمر مقوم للقطة أنه أن نحرز أن هذا المال أنه ضائع، مهم جدا. فإذا لم يكن المال قد أحرزنا أنه ضائع فلا يسمى لقطة. نعم، قد يكون مجهود المالك، وهو من هنا يتبين بأن اللقطة أحد مصادق مجهود المالك، ولكن بقيد وبخصوصية إحراز أنه ضائعون. هاي كل المسألة. وسيعطي السيد الله يحفظه بعض الأمثلة أنها ليست لقطة. ليش؟ إما لأنها غير ضائعة جزما، زين، وإما أنها يحتمل فيها الضياع ولا يحرز. قال مسألة 762، يعتبر فيها في اللقطة، طبعا لما نقول لقطة وتبين أنها لقطة ثبت يترتب عليها أحكام خاصة. أكو أحكام خاصة للقطة تختلف ولو في الجملة عن مجهود المالك، ولهذا كن نميزها. قال يعتبر فيها في اللقطة الضياع، هذا قيد مهم، عن مالكها المجهول. فليس كل شيء مجهول المالك هو لقطة، لا، مجهول المالك بقيد أنه ضائع بنحو الإحراز بنحو اليقين. قال هاي التفريعية، إذا قلتم أنه لا بد أن يعتبر بمجهول المالك إحراز الضياع، زين، فماذا يترتب على ذلك؟ فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة. ليش؟ لعدم الضياع من مالكه. يعني انت يا زيد من سرقت وغصبت حاجة من الآخر، هذا مو ضايع، او انت متاخذه من عنده، هذا مو ضايع، هذا ليس ضياع اصلا، مأخوذ عمدا من الآخرين، فبالتالي ماكو ضياع اصلا، ضياع ماكو، فضلا عن انه محرز او محتمل ضياع ماكو. بل اكثر من ذلك، لا بد في ترتيب احكام، احكام من؟ أحكام اللقطة، من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال. إذن هناك شرطان، أن تكون الحاجة ضائعة، ثانيا لابد أن نحرز أنها ضائعة، أنها ضائعة، مو فقط أنه يكفي الضياع ولو على مستوى الاحتمال، لابد أن نحرز. هنا أولا إذا وجدنا أخذنا حاجة من السارق من المغصوب، فلعد هذا مو لقطة، هذا مجهود المالك إذا ما نعرف المالك، إذا نعرف المالك معلوم المالك، بالتالي لعدم الضياع. اثنين، قد يكون يحتمل الضياع بس هذا لا يكفي في ترتيب أحكام اللقطة، لا بد من الإحراز. يقول فالحذاء، عفوا، إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، هذا أحد مصادق وإمارات أنه ضائع بالإحراز بالعليم. فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحو المساجد كالمواكب مثلا أو الأماكن العامة لا يترتب عليه أحكام اللقطة. ليش؟ لأن احتمال هذا، زين، الشخص المالك الحذاء اللي عافه تعمد في أخذ هذا الحذاء، فوين الضياع؟ هذا مو ماكو محرز للضياع. وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه، ليش هذا ما يصير لقطة؟ يقول لاحتمال تقصد المالك في التبديل، واحد، أو حصوله حصول التبدل اشتباها، ومع التعمد تقصد ومع الاشتباه يكون من مجهود المالك للقطة. ليش؟ لعدم إحراز الضياع. جيد، إذن السيد الله حفظه في هذه المسألة بيّن أن الأمر المقوم لكون الشيء الشيء أن يكون لقطيه أولا يكون فيه ضياع، اثنين لا يكفي احتمال الضياع بل لا بد من الإحراز، وذكر مثال لعدم الضياع وذكر مثال لعدم إحراز الضياع، يعني نحتمل الضياع هذا ما يكفي. هذه مسألة. السيد يقول الله حفظه أن هذه اللقطة حتى تترتب عليها أحكامها لا بد من الأخذ، فإذا أخذ الحاجة الضائعة المحرز الضياع إذا أخذها يعني التقطها هنا تترتب عليه أحكام اللقطة، أما إذا ما أخذها ما التقطها فلا تترتب عليه أحكام اللقطة، وهذا ما أخذ بالنصوص طبعا. مسألة 763 يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها، يعني ما يصدق أنه هاي اللقطة ما لم تلقط ما لم تأخذ، وبالتالي ما لم يصدق عليه اللقطين فما يترتب عليه أحكامه. قال يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها أحكام اللقطة الأخذ والالتقاط، هذا هو الملاك ويتفرع على ذلك. فلو رأى شيئا، أنا شفت شيء حاجة وهاي حاجة أنا أحرز أنها ضائعة، لكن أخبر الصديق قلت له هاي حاجة ضائعة وصديقي شالها، منو الملتقط؟ المخبر؟ لا، لعدم الالتقاط. مجرد أخبر، الذي هو الأخبره والذي التقطها هو يكون يترتب عليه أحكام اللقطة، وأخبر به غيره فأخذه، يعني أخذ غيره كان حكمها زين، حكمها علي من يعني حكم اللقطة على الآخذ دون الرائي، وإن تسبب الرائي فيه في الأخذ لأن أخبره. هذا ما يفيد، هذا ما له ربط، ما يصدق أنه الملتقط ولا يصدق أنه شنو آخذ، مخبر والمخبر خارج عن قضية اللقطة. ولو قال مثال آخر، ناولني، قلت لصديق قلت تجيب لي هاي، إذا صديقي أخذها من التقطها لنفسه فصار هو الملتقط وليس أنا، ولو أنا أمرته بس هو أخذها بقصد أنه هو يأخذها، أما إذا أخذها بالنسبة لأن أنا أمرته والطانياها زين، مجرد أنه يأخذها وقاصد بأن أنا أمرته وأخذها لي فصرت أنا الملتقط، كل ما هنالك صار الالتقاط بالواسطة بأمري أيضا أنا ملتقط. نعم، ولو قال ناولني فهنا صورتان، فأخذه المأمور لنفسه كان هو المأمور اللي أخذها لنفسه هو الملتقط دون الآمر، وكذا لو أخذه للآمر وناوله، نعم وكذا لو أخذه للآمر وناوله الشيء يا للآمير. يقول حتى هذا في الصورتين، نعم الظاهر مثل خلافية زين، ليش؟ النكتة واحدة وهو أن الآخذ لا يصدق في كل هذه الأمور، لا بالإخبار ولا بالأمر بكلا صورتيه. شنو بكلا صورتيه؟ أن المأمور أخذه لنفسه أو أخذه لمن؟ للآمر زين، وناوله إياه. قال وكذا زين، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إياه، هذا ما يكفي لأنه بعد هو ما دام أخذ المدار على الأخذ، فهذا الذي أخذه سواء أخبر أو أمر أو أخذه لنفسه أو لغيره يصدق أنه هو الأخذ. نعم. مسألة 764، وهاي هم مسألة ابتلائية. أنا يا شيخ قاعد نمشي وشفت أنا حاجة ضايعة، زين قلت لك شيخ نطيني هاي الحاجة تجيبها، وأنت من أخذتها؟ أخذتها بعنوان أنا أمرتك، زين زي تعطيني اياها حتى لو نورتني اياها، انت الاخذ فضلا اذا اخذتها ونويت لنفسك، فضلا اذا انا ما امرتك بس قلت لك هاي حاجه ضايعه واتخذتها. في كل الصور المدار على الاخذ الملتقط المباشر. زين، مساله 764، لو عثر على مال وحسب انه له، شفت انا مال لبال هذا اللي شلته هسه مال، يعني شنو؟ النقود أو قلم كتاب كذا، فأخذه ثم ظهر أنه ضائع عن غيره، يعني هذا مو إلي أولا، ثانيا هذا ضائع يعني محرز الضياع، كان لقطة. ليش؟ لصدق الالتقاط، ولا يفرق بين الالتقاط بين كونه عن علم أو عن جهل وتجري عليه أحكامها. زين، هذا نقطة. نقطة ثانية، ولو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر، هنا هذا مو التقاط، مجرد رفعه خلاه مكان آخر نحاه زين دناه زين، هذا ما يصدق التقاط وأخذ فما يترتب عليه أحكام اللقطة، ولكن يصدق أنه قاعدة اليد بعد سلط عليه فيكون ضامن، بل يكون شنو هنا؟ نعم ليس ملتقط. ليش؟ لعدم صدق اللقطة، لعدم صدق الاتخاذ، ما أخذه ما لقطه، مجرد نحاة من جانب الآخر، نعم يكون ضامن. ليش؟ لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ويصدق قاعدة اليد، زين، من جانب الآخر من دون أخذه، لأن قاعدة اليد تكفي فيها السلطنة وقد تسلط عليه، زين. أما الأخذ والالتقاط ما موجود فلا يصدق لقطه. فهذه هي الدقة الفقهية، أنه لابد من تحديد الموضوع قبل تحديد الحكم. هنا مجرد أنه أنت تدني وتنحي من مكان آخر ما يصدق أنه أنت التقطته وأخذته، بينما يصدق أنه أنت تحت يدك، بمعنى صرت مسلطا عليه فتكون ضامنا، ولكن ما يترتب عليه أحكام اللقطة. نعم، لأن موضوع اللقطة الأخذ، والأخذ ما موجود. قال لم يصل بذلك اللقطة، عرفنا ليش؟ لعدم صدق الأخذ، وأن ضمنه لشمول قاعدة اليد. هذا صورة، صورة أخرى، ولو دفعه برجله أو عصاه. هسه هذا خو شنو دفع برجله؟ هذا ما يصدق تسلط ولا بعصا، ما يصدق تسلط، فضلا أنه ما يصدق أنه أخذ، فبالتالي ليس لقطة وليس ضامن. ليتعرفه فلا ضمان أيضا، يعني فضلا عن من لا يترتب عليها كامل لقطة. جيد، إذن هذه المسائل الثلاثة بينا أولا أن قوام اللقطة أنه مال ضائع محرز للضياع، زين، وكذلك أنه لا يصدق لقطة ولا يترتب عليها كامل لقطة إلا بالأخذ المباشر. فمجرد أنا شفته أو أخبر الصديق وأخذه، أو أمر الصديق وأخذه، سواء أمرته إلي وهو أخذ نفسه أو أخذ إلي، في كل الأحوال أنا ليس ملتقط، الآخذ المباشر هو الملتقيط. وذكرنا بعض المصادق أنه إذا نحى من جانب الآخر، زين، هذا شنو؟ هذا يعتبر قاعدة اليد عليها الضمان بس ما ملتقيط، زين. أما إذا أخذت بعنوان أنه هذا شوف هذا إلي ومو إلي، أو كنت معتقد إلي، فيصدق الالتقاط ثم تبين أنه ليس لي وأنه ضايع. هذا كله ذكرناه. الآن عندنا مسألة مهمة 765. احنا دا نتكلم عن من؟ عن اللقطة، يعني نوع ومصداق ومورد خاص من مجهود المالك. ليش؟ لأن مجهود المالك له مصداقان، خليني مصداقين، مصداق ضائع يحرز الضياع هذا يسمى لقطة، وإلا يسمى مجهود المالك. وحكم مجهود المالك، زين، طبعا اللقطة هم مجهود المالك بس مجهود المالك خاص يسمى لقطة. فلهذا هم يميزون بين الأحكام وبين موضوع اللقطة وبين موضوع مجهود المالك. مجهود المالك لا، مجهود المالك بمعنى أنه لم يحرز الضياع، زين، مالكه لا أعرفه، لكن اللقطة مالكه لا أعرفه ويحرز الضياع. أحكام اللقطة تختلف في الجملة عن مجهود المالك. لهذا السيد في مسألة 765 راح يبين لنا أحكام مجهود المالك قبل أن يبدأ ببيان أحكام اللقطة حتى يصير عندنا صورة واضحة. قال: المال المجهول مالكه غير الضائع. ها، غير الضائع. فإما إذا كان الضائع المحرز الضياع شو يسموه؟ يسموه لقطة. نعم، المال المجهول مالكه غير الضائع. الحكم الأول: لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه. هذا الحكم الأول. ليش؟ لأن تصرف في مال الغير بلا إذن، لا إذن شارعي ولا إذن مالكي. اثنين: فإن أخذه كان غاصبا ضامنا. غاصب لأنه تصرف غير مشروع، قلنا ماكو إذن لا من المالك ولا من الشارع، ضامن لقاعدة اليد. نعم أكو استثناء، إلا إذا كان هذا المال، يعني الذي هو مال نقد أو هو مال يعني له مالية، في معرض التلف. إذا كان في معرض التلف فهنا تأتي مشروعية حفظ المال من قبل الشارع، فإنه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ، إما بعينه أو ببدله حسب اختلاف الموارد. ببدله يعني مثلا من؟ يعني الأمور، مثلا من باب المثال بعض الحاجيات اللي ما تبقى ساعتين، يعني ثلاثة أو يوم، هذا يكون حفظه ببدله، أخذ أكله أو بيعه أو ثمنه ضمه. أما بعينه الحاجيات اللي تبقى مثل قطعة ذهبية كتاب، هذا يبقى سنوات، زين. فلهذا قال يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ إما بعينه وبدله، ويكون عندئذ أمانة شرعية. ليش أمانة شرعية؟ لأن الشارع شرع وجوز بحفظ مال الغير المعرض للتلف، هاي أخذناها سابقا مرارا، في يد الآخذ لا يضمنه، بخلاف إذا كان ما مأذون بالشارع، ما مأذون من الشارع، وهو أنه ما معرض للتلف، فأول شيء ما يصير أخذه، وإذا أخذته صرت ضامن وصرت غاصب. أما هنا أول شيء مو غاصب أمانة، ثانيا مو ضامن لأنه أمين إلا بالتعدي والتفريط. هذا بعد القاعدة، الأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. وعلى كل، الآن عرفنا الحكم التكليفي أنه يجوز الأخذ أو لا يجوز الأخذ، أنه غاصب يوم مو غاصب، ضامن يوم مو ضامين. أكو أحكام أخرى تترتب، وعلى كل من تقديري جواز الأخذ وعدمه. جواز الأخذ إذا كان معرض للتلف، عدم جواز الأخذ إذا ما كان معرض للتلف. إذا أخذه بعد أخذه زين صار قاعة اليد، صار ضامين. إذا لم يكن ضامن، شنو ضامن؟ إذا كان غير مأذون بالأخذ، غير ضامن إذا كان يعني أمين، إذا كان مأذون بالأخير. زين شنو الأحكام الأخرى؟ قال إذا أخذه نعم وعلى كل من على كل من كل من تقديري جواز الأخذ وعدمه، إذا أخذه هنا حكم آخر، وجب الفحص عن مالكه. ليش؟ لوجوب رد المال إلى مالكه، هاي قاعدة أخذناها سابقا، بس بشرط مع احتمال ترده الفائدة عليه، علي من؟ على الفحص. وعلى هذه إذا ماكو فائدة بعد شنو يصير له؟ فالروايات النصوص اللي قالت فحصوا وجوب الفحص وجوب الرد إلى المالك ولو من خلال الفحص، إذا كان الفحص له فائدة، أما إذا ما فائدة بعد شنو وجوب الفحص؟ وإلا شنو يعني وإلا مع عدم احتمال ترتب الفائدة من الفحص لم يجب، مواجب. زين إذا مواجب عشان سوى ثاني، الآن هي بيدي إما أمانة أو أنه أنا ضامن وفحص مواجب وأنا وديها زين، وحينئذ فما دام لم ييأس تماما من الوصول لمالكه حفظ المال له. خلاص اذا ما دام ما يائس احفظه، لعله هو صاحب المال زين عنده علاقات وما ادري شنو وقوه وفشي اخر او المال ثمين، هو راح يبحث، هو يبحث بنفسه وينشر مواقع التواصل في الشيء كذا اعلام فيصلني الخبر وتليفونه وكذا تواصل اياه. اي فعن الفحص مو واجب علي، ليش؟ لعدم ترتب الاثر. اما انه احتمل انه هذا ما دام ما عندي ايش، اي ماكو ملازمه، انه ماكو احتمال لفائده للفحص لا ملازمه بينها وبين الياس، يعني قد يكون هو اللي يدي يبحث صاحب المال. ومع الياس اذا صار ياس يتصدق به للنصوص واحد، او يبيعه اثنين، او يقومه على نفسه ويتصدق بثمنه، لو يصدق بنفس الكتاب، لو يبيع بألفين ويصدق بالثمن، أو يقوم على نفسه بألفين ويصدق بالثمن. نعم هذا كله للنصوص. زين هسه عرفنا ذني أحكام مترتبة على مجهود المالك، أحكام تكليفية وأحكام أخرى. هذا إذا كان المال ممن يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه، لأن احنا قلنا الفحص واجب زين الا اذا احتمله او علم بعدم الاثر، وقلنا انه ما يصير يصدق به الا بعد الياس. زين هسه هذا انت مرات واحد من ينتظر حتى ما يفحص او حتى ما يياس، اي الحاجه يمكن ان تبقى تحافظ على نفسك الكتاب والقلم والموبايل وهكذا يعني غالبا، اما بعض الحاجات ما تبقى بين ما افحص يرادفت اسبوع اسبوعين لعله شهر. زين الحاجه تذبل وتموت، مثل الفواكه مثل الاطعمه. زين بعض الحاجات ما تبقى شهر شهرين، ما تبقى اسبوع اسبوعين، بعض الحاجات ما تبقى ساعات. فبعد شنو فحوص شنو يعيس؟ هذا ما يجن هنا لان بتتلف الحاجه. قال والا يعني شنو المال مما لا يحتفظ بصفات الدخيله فلا بد ان يتصدق به او بثمنه، بس بشرط مع صيرورته، صيرورة هذا المال في معرض فقدان بعض تلك الصفات، فإنه يسقط التحفظ والفحوص. إذا صار كذلك، هاي مثلا الطماطة لعلها تبقى ساعة ساعتين بس الساعات، أو لعلها يومين صار معرض التلف قبل لا يتلفكون، رأسا أبيعها أو أقيم على نفسي وتصدق بثمنها. نعم هنا يقول السيد والأحوط للزوم أن يكون التصدق وكذا البيع والتقويم في الموردين المذكورين، المورد اللي الاول اللي قلنا انه يفحص ويأس، واذا فحص ويأس زين يبيع ويقوم. المورد الثاني قلنا لا ماكو لا فحص ولا ننتظر اليأس. ليش؟ لانه هذا راح يذبل، فقلنا يصدق به يقوم على نفسه ويبيع وهكذا. هذان الموردان الاحوط لزوما ان يكون التصدق بمن؟ باذن الحاكم الشرعي. ليش باذن الحاكم الشرعي احتياط لزومي؟ اطلاقات الادله والنصوص لا تحتاج الى اذن، ولكن كقدر متيقن في جواز التصرف في مال الغير زين هو أن يكون مع إذن الحاكم الشرعي لأنه هو ولي من لا ولي له أو ولي المفقود هكذا. فلهذا سيدي احتاط لزيومين. بعد كما أن الأحوط لزيومين ضمان المتصدق لو صادف أن جاء المالك ولم يرضى بالتصدق. يعني أنا صدقت زين وبإذن الشارع وبإذن الحاكم الشرعي وإجا صاحبه بعدين مصار عن فحصته ويأسيت أو ماكو فحص وماكو يأس ليش لأن معرض التلف فصدقت. هنا يقول إذا أجى صاحبه وطالب تطيه وصير صدق إليك هذا احتياط لزيومي. ليش احتياط لزيومي؟ يقول أنه منشأ أنه ما يضمين وما يطي صاحبه إذا طالب تعتبر صدق إليه زين فلأنه مأمور من الشارع فلا ضمانه. وأنه منشأ الضمان يقول لا ملازمة بين الحكم التكليفي أن جوزت إليك التصدقة زين التصدق بس هذا حكم تكليفي ولكن لا ملازمة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي زين وهو الضمان هكذا قيل. أو أنه هذا بعد هذا أن جواز التصدق مأذون شرعا بس تبقى أنت هاي الحاجة ملك الغير صرفت بيها زين فعليك الضمان لا فرق في الضمان سواء كان التصرف فيه مشروع أو غير مشروع. المهم على كل حال مسألة 766 يقول السيد الآن وين راح ندخل بعد معرفة اللقطة بحقيقتها بشرائطها وعرفنا أنها تختلف عن مجهول المالك بمن؟ بأنه مال ضائع محرز الضياع وبينا أنه ما يترتب عليه أحكام اللقطة وما يزق اللقطة إلا باللقط والأخذ زين وبينا بعض الصور زين وذكرنا الفرق الجوهري بين عفوا مو فرق جوهري ذكرنا أحكام مجهول المالك زين ومن هنا سيد راح يدخل وين؟ في أحكام اللقطة فيتبين الفرق بين مجهود المالك وبين اللقطة. قال مثلا 766 كل مال غير كل مال زين غير الحيوان زين غير الحيوان شنو لأن إذا كان حيوان أو ضايع شيكون يكون ضال تقدم الكلام عنه إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال زين وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مار زين لعد واللقيط اللقيط مو مار قلنا فبعد مين يحتاج نطلعه لأن من قال كل مال بعد كلام اللقيط مو مال فلهذا من قسمنا اللقطة إلى قسمين ضالة ولقطة بمعنى الأخاص هذا المال الضايع ثم ذكرنا قسما ثالثا قلنا وللضايع أمر معنى ثالث وهو الطفل الذي لا كافل له زين ولا يقدر يستطيع ان يعيش نفسه ويدافع عن نفسه ويدفع الضار عن نفسه ويجلب المنفعه عن نفسه هذا مو مال زين الان هاي اللقطه وهو المال الضايع غير الحيوان اذا احرز ضياعه وهو اللقطه بمعنى الاخص شنو حكمها راح تقول والاحكام اللي اخذناها سابقا شنو دنيش احكام مجهود المالك هنا احكام اللقطه اولا يجوز شنو يجوز شنو يجوز يجوز على كراهه اخذه هاشو اخذه موجوده يجوز اخذه على كراهه في اللقيط قلنا اولا يستحب الالتقاط باللقيط اثنين بل يجب من باب الوجوب الكفائي اذا توقف حفظه على الالتقاط زين بينما اللقطة ما هنا يجوز ولكنه مكروه كما ورد في النصوص على كراهه أخذه والتقاطه. ثم يقول السيد هذا بحسب النصوص الكراهة هل تشمل كل أنواع اللقطة يعني لقطة الحرم وهو في مكة في الحرم المكي وغير الحرم المكي أو مختص فقط في غير الحرم المكي أو في حرم المكي؟ الجواب لا فرق في الحرم المكي وغيره. ليش؟ لإطلاق الأدلة. طبعا هناك نصوص يستشف منها ولها قائل أنه حرام الالتقاط في الحرم المكي حرام ولكن الصحيح رأي السيد الله حفظه يذكر هناك بالمناسك زين وشرح المناسك وبالبحوث أنه هذا مكروه كراهة شديدة مو حرام زين وهذا نظير الارتماس رمس تمام الرأس للصائم المشهور عدم حرام مفطر السيد عنده شنوه لا هذا مكروه كراهة شديدة هذا نظيره وعندنا أمور أخرى السيد الله حفظه يفهم من النصوص كراهة شديدة بخلاف البعض يقول محرم أو يقول مبطل وهكذا. وقال ولا فرق في ذلك بين ما يوجد في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفا زين وشنو غير الحرام. وإن كانت الكراهة في الأول أشد وأكد، ليش؟ لأن أكو نصوص خاصة في الكراهة وليس فقط عمومات النصوص، بالإضافة لوجود رأي أنه محرم ولكنه مردود. جيد، إذن عرفنا الحكم الأول في اللقطة الالتقاط مكروه، زين، وإذا كان مال حرام كراهة شديدة ولكنه جائز. بعد يقول هذه الكراهة تبقى كراهة مع توفر شرط، شنو هذا؟ فيما إذا احتمل أنه لو احتمل منه احتمل اللي يريد يلتقط أنه لو لم يأخذه أحد لطلبه صاحبه أخذه. هذا الذي يفهم من النصوص أنه ما احتمال أنه أنا إذا ما أخذه ذاك ما يأخذه ذاك ما يأخذه على بأنه مكروه، زين، فيجي صاحبه ويأخذه ويأخذ الحاجة. إذن عرفنا من شيء الكراهة. أما إذا علمت أن صاحبه ما يرجع عليها، أو علمت أنه هذا الحاجة مثلاً ليش ما يرجع عليه لقلة ثمنها، بعد مو مكروه رفعها، زين، لأنه هذا خلاف النصوص. النصوص يعني فهمنا منها أنه إذا كان احتمل يرجع صاحبها، زين، وكذلك لعله والله العالم إذا كانت الحاجة ثمينة والموجود كثير الناس طبعهم مختلفة وأطمئن أنه بوجود سراق فتسراق فتضيع عن صاحبه، لعله هنا هم يقول قائل أنه هذا خار منصرف عن النصوص فيجوز التقاط، بل لعله يدخل في الرجحان لحفظ ماذا الغير، لعله. قال وأما في ماذا لم يحتمل ذلك احتمال المعتد به، زين، ولو لقلة قيمته مما يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه، زين، قلة هذا يرجع يدور قلة ما بس قيمة 1000 دينار عادي، زين، فلا كراهة في أخذه سواء كان مما يجب تعريفه بعد الأخذ أو لا. لحيث إن شاء الله اللقطة على قسمين، مما يجب تعريفه إذا كان أقل أكثر من درهم، إذا أقل من درهم لا يجب تعريفه. جيد، إذن هذا الحكم الأول اللي بيناه في اللقطة وهو رفعه مكروه بهذا الشرط ولكنه جائز. مسألة 767. الآن رح ندخل بالتفاصيل. أن اللقطة على أقسام. أولا اللقطة قد تكون قيمتها أفن، أولا اللقطة قد يكون لها علامة يمكن التعريف بها وقد لا تكون لها علامة يمكن التعريف بها. وثانيا اللقطة قد يكون لها بمقدار درهم، زين، أو أكثر أو أقل، هذا كل واحدة إلى حكم. إذا كانت أكثر من درهم أو كانت درهم أو أقل، زين، هذان أمران. السيد يفهم من النصوص أن الحاجة الضائعة بعد التقاطها إذا كانت ليست لها علامة كالمصنوعات، هسه قميص آلاف القمصان يصنعون لهذا المصنع، زين، المسكوكات المصنوعات هاي يعني مجرد القالي واحد أو اثنين، زين، هذا ما شاء الله موجود، هذه ليس لها علامة ممكن التعريف بها كما يمثل السيد. فهنا السيد يقول الله حفظه هذا مهما كانت قيمته أقل من درهم أكثر من درهم حاجة غالية يجوز تملكها، هذا الذي يفهمه السيد من النصوص. أما إذا كانت ما لها علامة رح نقسمها، عفوا إذا كانت لها علامة يمكن التعريف بها رح نقسمها قسميا لأنها بمقدار درهم أو أكثر من درهم. أما بقية الفقهاء فهموا من النصوص لا، إذا كانت أقل من درهم يجوز تملكها، إذا أكثر من درهم سواء كانت إلى علامة أو ما علامة ما يجوز تملكها، زين، نعم يختلفون من جهة التعريف ووجوب التعريف وهكذا، هذا كله من خلال النصوص وفهم النصوص واختلاف النصوص. السيد هذا رأيه. قال مسألة 767 إذا لم تكن للمال الملتقط علامة، يعني إذا لم تكن علامة للمال الملتقط، بس مو شنو علامة؟ علامة صفتها أنه يعني صفتها النحوية، علامة يصفه الملتقط بها بهذه العلامة، زين، يصفه بها، من يصفه؟ مو الملتقط، من يدعيه، يقول هاي مالتي، يا بشين علامته؟ قال دينار، كان دينار واي دينانير مصنوعة، قال قميص أحمر واي قمصان أحمر مصنوعة، لا احنا نريدكم علامة، يقول القميص بكذا نوعية بالجيب كذا، المهم اكو فد علامة يمكن ان يصفها، زين، كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة. الجواب جاز للملتقط ان يتملكه وان بلغت، هاي وان بلغت خلاف البعض، قال اذا بلغت قيمته درهما ما يصير او زادت عليه، ولهذا قال السيد ولكن أحفظ الصحابة أن يصدق به عن مالكه لوجود قال أنه ما يتملكه سواء كانت أقل أو أكثر، والبعض قال إذا أكثر ما يصير يتملكها، أقل يصير يتملكها. هذه آراء مختلفة من جهة فهم النصوص. إذن قسمنا الحاجة الضايعة أنها ليست لها علامة يصفه مدعيها، زين هذا يصير يتملك سواء كانت أقل أو أكثر من درهم. إذا كانت لها علامة، لا هنا نقول مثلا 868 إذا كانت اللقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها، هنا صورتان، الصورة الأولى وكانت قيمتها دون الدرهم، درهم فضة لعله 3000 دينار 2000 لعله 4 ما أعرف 3-3.5 لم يجب. طبعا الدرهم سيأتي الكلام عنه، الدرهم يساوي 12.6 حمصة من الفضة، زين ف 12 حمصة من الفضة نسألهم الآن يقولون لنا مثلا سعرها 3000 دينار، فإذا كانت 3000 دينار أقل من 3000 دينار شنو هنا بعد مو واجب الفحص؟ نعم قال وبغت قيمتها درهما فما زاد، هذا إذا كان أكثر من 7000 8000 10 زاد فما زاد، وجب التعريف بها والفحص عن مالكها أيضا للنصوص. فإن لم يظفر به بالمالك فإن كانت لقطة الحرام حرم مكة وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط للزمل، ليش؟ لوجود رأي يقول بجواز التملك. وأما إذا كانت في غير الحرام تخير المتقد بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم يأس من إيصالها إليه، زين وله حينئذ يعني حين التحفظ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها، كتاب يقرأ به، موبايل يطلع عليه مثلا إذا ما بخصوصيات فشيء آخر، زين حيوان ركبة، وبين أن يتصدق بها عن مالكها، كل ذلك للنصوص والإجماع في بعضين. إذن إذا كانت الحاجة لها علامة يمكن أن يصفها مدعيها فإن بلغت درهما فما زاد، زين نقول إذا كانت لابد الوجوب الفحص والبحث، إذا صار هنا إذا وجب الفحص نعم ما ظفرنا على راعيها، فإن كانت لقطة الحرام وجب عليها أن تصدق بها للنصوص، ما يصير يتملك احتياط لزيومي، زين وأما إذا كانت لقطة الحرام يتخير بين أمرين، إما الفحص زين إما تبقى تحت إيد عفواً وبين يصدق بها عن مالكها، هو على كل الحال وجوب الفحص. لكن إذا صار الآن فحصنا وما لقينا مالكها، زين قلنا إذا لقد طلع الحرام احتياط وجوب يتصدق بها لوجود احتمال أنه يتملكها، إذا مو لقطة الحرام محرم المكي فعنده خياران، إما يحفظها وإذا حفظها ولو بأن يوصي ورثت بأن تبقى على يديهم لعله يرجع صاحبها، أنه يجوز أن ينتفع بها للنصوص وأن يتصدق بها، ولا أحوط وجوبا أن لا يتملكها، هذا أيضا كما يفهم من النصوص ولكن على قول، ولا أحوط وجوبا عدم تملكها، ليش؟ لذهاب بعض تملكها مع الضمان. زين هاي النصوص موجودة صفحة 64 جزء التاسع المباني. زين هناني احنا عبرنا الظاهر مسألة، اي عبرنا مسألة مثل 768 ان اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن ان يصفها مدعيها اذا كانت اقل من درهم، رأسا عبرنا ان مدي الاكثر من درهم، صار شوية يعني تقدم وتأخر، اذا كان اقل من درهم زين لم يجب التعريف ولا الفحوص على الاقرب، على الاقرب يعني اشارة مسألة خلافية، وفي جواز تملكها للمرتقط اشكال والاحوط لزوما ان يصدق بها عن مالكها، يعني سيد الله حفظ عند التملك فقط اذا لم تكن لها علامة يصفها مدعيها وان بلغت درهما، اما اذا لها علامة سواء كانت اقل من درهم او اكثر من درهم تملكها اشكال عند السيد، زين اذا كانت اقل من درهم الفحص يسقط، زين نعم يصدق بها وما يصير يتملك احتياط وجوبه، اذا لا اكثر من درهم الفحص واجب، اذا فحصنا وما لقينا مالكها ملك لقطة الحرم يتصدق بها وما يتملكها احتياط لزومي، وكذلك اذا لقطة غير الحرم ولكن يتخير بين امرين اما الحفظ واما التصدق ولا يتملك احتياط وجوبي. زين الان انت قلتوا اقل من درهم اكثر من درهم، شو المقصود بالدرهم؟ قال المراد من الدرهم ما يساوي 12.6 حمصة من الفضة المسكوكة، ليش؟ المستند فإن 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع مثقال. زين أنتم تقولون تصدقوا بقيمتها، زين هاي القيمة المن إذا كان قيمة الدرهم هذا بمكان الالتقاط، قد يكون بمكان الالتقاط زين قيمتها أكثر من درهم، مكان آخر قيمتها أقل من درهم في المدار على اليمن، أريد أصدق بها، أصدق بقيمتها. هذه القيمة على مكان الالتقاط ومكان التصدق. يقول السيد: المدار في القيمة على مكان الالتقاط من قلنا درهم أو أكثر، وزمان الالتقاط في اللقطة واحد، وفي الدرهم نعم على مكان الالتقاط وزمان الالتقاط، مكان الالتقاط بالحلة وزمان الالتقاط قبل 3 سنوات، فالمدار عليهما في الحلة وقبل 3 سنوات، زين، في اللقطة وفي الدرهم، زين، المكان اللقطة وكذلك الدرهم. الدرهم ايش قد يساوي في ذاك المكان بالحلة وقبل 3 سنوات، زين، وهكذا دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة. نعم، فمكان الالتقاط زين وزمان الالتقاط الظاهر والمنساق من نصوص الباب بحسب الفهم العرفي. صفحة 65 جزء 9 المباني. إذن شنو المدار؟ على مكان الالتقاط وزمان الالتقاط، وليس مكان التصدق وزمان التصدق. نعم، مسألة 772، أنتوا قلتوا واجب التعريف إذا كانت لها علامة وأكثر من درهم، واجب التعريف، هل يسقط التعريف في بعض الأحيان؟ نعم يسقط، لأن واجب التعريف حكم تكليفي. يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان المرتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرفه باللقطة. بعض الناس يقول لك أنا بس أعرف بيه راح يتهموني بالسرقة، زين، التهم، فهذا ضرر ما يصير، زين، هذا ضرر، والضرر يرفع حكم التكليف بعد مو واجب الفحص. كما يسقط مع الإطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها، إيه مع عدم الفائدة بعد شنو يفحص؟ لغو. ولو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها، زين، وإن عرفها. وفي مثل ذلك إذا صار اطمئنان بعدم الفائدة من تعريفه أصدق بها، قال لا، في مثل ذلك في الأحوط للزمن أن يحتفظ باللقطة. ليش؟ لمالكها، ما دام لم يأس من وصول إليه، زين، هو ما يفحص، مو واجب الفحص، لأن المطمئن ماكو فائدة، بعد ليش ما يتصدق؟ قال ها، محتمال هو المالك يفحص ويسأل، ولو لاحتمال أنه المالك بنفسه يتصدى للتعريف بمال الضايع ليصل إلى المرتقط خبره، زين. إذن يسقط التعريف إذا خاف التهمة وإذا اطمأن بعدم الفائدة، ولكن إذا اطمأن بعدم الفائدة أو خاف التهمة مثلا مو ما يصير أنه راح يصدق بها ما لم يحصل اليأس. لا تقولون إذا العدد هو ما يفحص، أنت قلت تسقط عن الفحص، بعد شنو الفائدة؟ قال ها، احتمال المالك هو اللي يسأل ويوصل الخبر إليك وتقدر تتواصل وياه مباشرة. نعم نعم، إذا حصل اليأس ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك للنصوص، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بأن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها. هذه نعم، طبعا يوجد قول للتملك مو يتصدق بها عن المالك، ولكن مردود، النصوص مردودة. سيدي يقول لا يصدق بها، ولا صادف مجيء المالك كان بالخيار، إما يرضى بالتصدق وإما يطالب بالبدل، هذا أيضا نصوص، زين. مسألة 773، يقول السيد: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط. ليش؟ للظهور العرفي، فإنه مال الغير والإبقاء عنده زين من دون تعريف بلا مبرر، فإن لم يبادر إليه كان عاصيا. ليش؟ وجوب المبادرة قلنا، مجرد بقاء من دون تعريف هذا تصرف غير مأذون به، إلا إذا كان لعذر، والعذر بعد يرفع الحكم التكليفي، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير، ما يسقط لا وجه للسقوط مع بقاء الموضوع وجوب التعريف، بل تجب مبادرة إليه بعد ذلك، يعني 3 أيام 4 أسبوع شهر صار معذور، ما يسقط عنه، إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها، يعني أخرها 3 شهور لأنه معذور، وهاي 3 شهور بعد صار يأس، بعد ماكو احتمال أن يلقى صاحبها، وإن عرف بها بعد ما يحتاج تعريف. وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمر فيه، فإنه يجب عليه العود إليه، نفس النكتة، لعدم زوال الموضوع وهو التعريف، إلا مع اليأس من الوصول إلى المالك، زين. يقول السيد: الآن أنت قلتوا وجوب الفحص، والوجوب الفحص قد يسقط، زين، وجوب الفحص يجب المبادرة، وبينا المصادق. الآن كمية الفحص، كم الفحص، يوم، شهر، سنتين، كذا. قال مسألة 774: مدة التعريف حسب النصوص طبعا 1 سنة كاملة، زين هاي السنة الكاملة شون يعني؟ قال ولا أحبط لزوما مراعاة التتابع فيها مع الإمكان. زين طبعا هناك قد يقال أنه احتمال كفاية سنة ملفقة أنه 6 أشهر من هاي السنة و 6 أشهر من السنة الثانية، هذا خلاف الاحتياط اللزومي، فلا يلفقها من عدة سنين ولو متتابعها. يعني واحد يقول والآن هاي السنة 6 أشهر وبعد 4 سنوات 6 أشهر، لا 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 لا، اللي يقول حتى لو سنة ورا سنة كل سنة 6 أشهر هذا ما يكفي، نفس السنة زين اللي لقاها متتابع احتياط لزومي، كأن يعرف في كل سنة 3 أشهر ثم يترك التعريف بالمرة إلى السنة التالية حتى يكمل مقدار السنة في 4 سنوات مثلا. يقول هذا كل خلاف الاحتياط اللزومي، أولا تعريف سنة كاملة فتوى، اثنين التتابع احتياط لزومي. زين فما يفصل بين مدة ومدة حتى يكون مجموع السنة لسنتين سواء كان متتاليتين أو متفرقتين أو 3 سنوات متفرقة أو شنو متتابعة، ما يكفي احتياط لزومي. إذن عرفنا السنة والتتابع احتياط لزومي. ويقول مطلب ويلزم صدق كونه في هذه المدة معرفا ومعلنا عنه، هذا ظهور عرفي بحيث لا يعد في العرف متسامحا ومتسائلا في إيصال خبره إلى مالكه. زين كون أنه يصدق أنه هذا يعرف مو مهمين، فصدق العرف يكفي، هذا عناوين مأخوذة بالروايات يكفي فيها صدق العرفي، ولا يعتبر فيه في التعريف كيفية خاصة ولا عدد معين، بل العبرة بالصدق العرفي هذا المستند. فكما يتحقق بالنداء في مجامع الناس ولو في كل 3 أيام مرة، نعم بل ولو في كل 1 أسبوع مرة، فكذا يتحقق بغيره من وسائل النشر والإعلام ممن يفيد فائدته، قضية عرفية واضحة، بل ربما يكون أبلغ منه كالإعلان المطبوع في الجرائد المحلية أو المكتوب على أوراق مرصقة، خباسة مواقع التواصل والفيس والتويتر والتليغرام وما أدري شنو، هذا زين هذا كلش واضح يصدق التعريف ولو بالشهر مرة تعلن، نعم في الأماكن المعدة لها بالقرب من مجامع الناس والمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زماننا. زين مثلا اخذ بها ونكتفي بها 775 لا تعتبر مباشره الملتقط للتعريف، يعني انا اللي التقطتها لازم انا اعرف، لا يجوز الاستعانه بالغير لاطلاق الادله، نعم فيجوز له الاستنابه فيه في التعريف مجانا او باجره مع الاطمئنان بوقوع التعريف بلا خلاف طبعا. والعرف يفهم زين من عدم الخصوصيه لتعريف الملتقط، وتكون الاجره على من على الملتقط لا على المالك. ليش على الملتقط؟ لأنه هو بأمره. زين على المالك ما يصير لا مقتضي لذلك، وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يد المالك، وإن كان الالتقاط وهو وصلية بنية إبقائها في يد المالك، لا ليش؟ لأن ذهب بعض لعدم كون الأجر على الملتقط في هذه الصورة. أسيدي يقول لا يفرق، أن الملتقط هو وظيفة أن يفحص إما بنفسه أو بغيره مجانا أو بأجرة من نفسه، أما على المالك ليش؟ نعم ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرع غيره به، ليش؟ يتحقق الأمر المطلوب. نعم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.